الكاتب بدأ حديثه ببيان أهمية حدث السقيفة في تاريخ الأمة الإسلامية وأثر هذا الحدث لا يحتاج إلى وأثر هذا الحدث في تكون المذاهب الإسلامية المختلفة. فإن المذاهب الإسلامية مختلفة في موقفها من السقيفة، وأن ما حدث في السقيفة هل هو أمر شرعي، وأن الخلافة التي ولدت في السقيفة هل هي خلافة شرعية، ومن عين فيها هل صار وليا لأمر الأمة أو لا. هذا ما ذكره مقدمة لكتابه، وبين أن كتابه يدور حول ما جاء من خبر السقيفة في مصدرين: الأول هو صحيح البخاري، والثاني هو شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الحافظ على الإطلاق. وبين الكاتب قيمة صحيح البخاري عند جمهور المسلمين، فإن أهل السنة يعتقدون بأن صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيحان، أي كل ما جاء في هذين الكتابين من حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو صحيح. ونقل المؤلف بعض الكلمات في هذا، وكانت الكلمة أمر، يعني توجد كلمات عند أهل السنة يظهر منها أن كتاب صحيح البخاري، كتاب الجامع الصحيح للبخاري، أصح من جميع الكتب ولا استثناء في هذا. وأن صحيح مسلم عند بعض علماء جميع الكتب، حتى قال بعض حفاظهم: ما تحت أدين السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، لا قرآن ولا غير القرآن. ولكنهم لعلهم تنبهوا إلى أن مثل هذه العبارات تثير عليهم سواد المسلمين، فإنهم لا يرضون بمثل هذه المقالات، كما إنهم بهذه المقالات يجعلون للشيعة عليهم ملزما، ففرارا من غضب العامة أي غير كبرائهم، وفرارا من إلزام الشيعة تجدهم يستثنون، يقولون أصح الكتب بعد كتاب الله، وإلا فقد قال حافظهم: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. فهذا الاستثناء فرارا من هذين الأمرين. على أي حال، الكاتب لم ينقل كلمة الحافظ المغربي ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، وإنما نقل كلمات فيها استثناء ككلمة ابن حجر الهيتمي المكي. قال: روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به، يعني من خالف في هذا فلا قيمة له. وقال الشيخ على الإطلاق، إذا قيل الشيخ في علم الحديث المقصود أبو الصلاح، هو الشيخ على الإطلاق، إذا قالوا قال الشيخ يقصدون أي قال أبو الصلاح، كما إن الشيعة إذا قال الفقيه منهم قال الشيخ يريد به الشيخ الطوسي طيب الله ثراه، وإذا قال الأصولي منهم قال الشيخ يقصد به الشيخ الأنصاري رحمه الله. قال أبو عمرو بن الصلاح: أول من صنف في الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وقال النووي، النووي شارح مسلم، له كتاب على شرح مسلم يعتبر عمدة الشروح على صحيح مسلم، ومن جاء بعده فهو عيال عليه. وهو أيضا عيال على من تقدم عنه، اسمه القاضي عياض، له شرح على صحيح مسلم. النووي في شرحه هذا عيال على عياض، على أي حال لا يعنينا، المهم أن النووي من كبار علماء الحديث. قال: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. وقال النووي: وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وآله لما ألزمته الطلاق ولا حنثته، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما أو على صحتها. يعني لو أنه قال لامرأته عليه الطلاق أن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم قد قاله رسول الله، يقول لم يحنث ولم تطلق زوجته، لأن ما في صحيح مسلم وما في صحيح البخاري قد قاله رسول الله. هذه مقالة إمام الحرمين. وقال السيوطي وهو حافظ كبير توفي سنة 911: وذكر الشيخ، يقصد ابن الصلاح، أن ما روياه أي البخاري ومسلم أو أحدهما أي ما رواه أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه، عنده يقين كل ما يرويه البخاري ومسلم أو يرويه البخاري وحده أو يرويه مسلم وحده فهو مقطوع بصحته، مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، قال خلافا لمن نفى ذلك، يعني يوجد من قال بأنه حجة وإن لم يكن قطعيا محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ، قال أي ابن الصلاح: وقد كنت أميل إلى هذا، أي إلى هذا الرأي، أن ما في صحيح البخاري ومسلم أو في أحدهما لا يفيد إلا الظن، وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويما، ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا أي أنه يفيد اليقين هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، فإذا تلقت البخاري أي كتاب البخاري ومسلم بالقبول فما في البخاري ومسلم فهو مقطوع به، إلى أن قال: وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان على أي حال. وأما المصدر الثاني وهو فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، فيكفيك ما قاله الحافظ السيوطي الإمام العلامة، قال في ابن حجر: إمام هذا الفن للمقتدين، كل من جاء بعد ابن حجر فهو مقتد به، ومقدم عساكر المحدثين، هنا من الأولين والآخرين هو زعيمهم وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح، لا يتكلم إذا تكلم ابن حجر، وأعظم الشهود والحكام في باب التعديل والتجريح، وقال عبد الحي العكبري لعل ضبطه هكذا كشارح ديوان المتنبي، قال عبد الحي في ابن حجر: في ابن حجر انتهى إليه معرفة الرجال، انتهت لكن هكذا في الطبع، انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل وعلل الحديث وغير ذلك، وصار هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار. وابن حجر ملتزم في كتابه فتح الباري بالصحة، فلا يخرج عن هذا إلا بما قام الدليل على خلافه. قال في مقدمة فتح الباري: فإذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب، يعني صحيح البخاري، مستعينا بالفتاح الوهاب، فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا، أي من صحيح البخاري، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما، يعني بين عنوان الباب وبين الحديث الذي أدرجه البخاري تحت هذا العنوان، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلف قبل ذلك، منتزعا كل ذلك ما أورده في الشرح، سواء كان في بيان وجه المناسبة أو كان في مقام الاستخراج بذكر فائدة متنية أو إسنادية أو تتمة أو زيادة أو كشف غامض أو تصريح مدلس، أستخرج كل ذلك مستخرجا منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة. لا أنقل حديثا ولا ألتزم بصحته. ما تجدونه في فتح الباري قد خرجته لبيان وجه مناسبة أو لفائدة متنية أو إسنادية، فإنما خرجته بشرط الصحة أو الحسن فيما أريده من ذلك. والحسن فالصحيح في الحجية، ثم بعد ذلك نقل المؤلف الروايات التي وردت في صحيح البخاري في الحكاية عن حادثة السقيفة، فنقل كل ما رواه البخاري في هذه الواقعة وهو روايات. الرواية الأولى التي رواها البخاري في كتاب فضائل الصحابة: باب من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة. الحديث برقم 3467. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وأبو بكر بالسنة. قال إسماعيل يعني بالعالية: فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، أي أنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقبله، قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف، يعني عمر، أنه لم يمت رسول الله. أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وآله فإن محمدا صلى الله عليه وآله قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. احتج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. لم يذكر هنا في هذه الرواية لماذا اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وما الذي دعاهم إلى ذلك. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. لمن قالوا منا أمير ومنكم أمير؟ إذا كان الأنصار وحدهم هم الذين اجتمعوا، منكم من أنتم؟ فالرواية إذن متلاعب فيها. لابد أنهم قالوا هذا للمهاجرين. ومتى يقولون هذا للمهاجرين؟ عندما يرفض المهاجرون إمامة الأنصار، وعندما يأتون إليهم بحجة وهي أن الإمامة لا تكون إلا في قريش، عندها يصح أن يقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، يفاوضوهم في ذلك. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا، الفاء للتفريع بلا فصل، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر، يعني أبو بكر ذهب إليهم بعد أن قالوا هذه المقالة، وليس ذلك كذلك، بل مقالة الأنصار جاءت ردا على أبي بكر عندما قال لهم إن الخلافة لا تكون، فتأتي رواية في ذلك. الغرض أن هذه الرواية متلاعب فيها. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم، أي أراد أن يتكلم، فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأتك، يعني يريد أن يقول: أنا لا أتقدم على أبي بكر، ولكن أردت أن أسبقه في الحديث لأني قد زورت كلاما، وأعتقد أن أبا بكر يريد أن يتكلم على سبيل الارتجال، والكلام المزور المهيأ أقرب للصلاح وأوثق بالصواب من الكلام المرتجل. فيقول: أنا رعاية لهذه المسألة أردت أن أتقدم على أبي بكر، وإلا فمقتضى الأدب أن لا أحدث نفسي بأن أتقدم على أبي بكر. على أي حال، يقول: فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول عائشة تقول: وكان عمر يقول، لم تقل وقال عمر، وهذا يعني أن عمر كان يردد: أني ما قلت هذا إلا لأجل كذا وكذا، ما أردت أن أتقدم في الحديث إلا لأجل، كان يكرر هذا، لأنه إذا لم يكن قد قاله إلا مرة واحدة لكان المناسب لعائشة أن تقول: وقال عمر، ولكن حيث إنه تكرر منه هذا القول فتقول: وكان عمر يقول، أي دائما مستمرا. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله، لا نفعل، أي لا نرضى بأن تكونوا الأمراء، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا. هم يقصد القرشيين، القرشيون أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا أبو بكر يقول: بايعوا عمر أو أبا عبيدة. هذه فيها رد على مقالة من يوافق الشيعة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل الناس، فإن القوم مختلفون في هذه المسألة. بعضهم يقول يشترط في الإمام أن يكون خيرا من جميع رعيته، وبعضهم يقول لا يشترط ذلك. أما من يقول لا يشترط ذلك فليس لنا حديث معه الآن، وأما من يشترط ذلك فهذه الرواية فيها اعتراف من أبي بكر بأن أفضل الأمة هم عمر وأبو عبيدة، ولذلك دعا إلى بيعة أحدهما على سبيل التخيير، إن أردتم هذا وإن أردتم هذا. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخذ عمر بيده فبايعه، فأخذ، يعني لم يترك المجال للنقاش وللمفاوضة. المجلس كان مجلس تفاوض، لم يبت الأمر فيه بعد، ولكن عمر هو الذي قطع نزاع القوم، فبايع أبا بكر وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي: قال عبد الرحمن بن القاسم: أخبرني القاسم أن عائشة قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هم النبيون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. وما من شك أنه صلى الله عليه وآله إذا قال في الرفيق الأعلى أو إلى الرفيق الأعلى، فإنه يقول ذلك لكي يبين فضل هؤلاء، فإنه صلى الله عليه وآله سيد هؤلاء. وقص الحديث، قالت: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا. هي لا تقصد الناس الذين كانوا في الروم أو في الحبشة أو في الهند، بل تقصد أهل المدينة، والناس الذين في المدينة أكثرهم مسلمون، ولكنها تقول إن هؤلاء المسلمين جميعا ما منهم أحد إلا وفيه شائبة من النفاق. ولأجل هذا أراد بعضهم أن يتأول كلمة عائشة فيقول مرادها وإن فيهم لمنافقين. الآن نحن لسنا بصدد حقيقة حال هؤلاء، نحن بصدد بيان معنى شهادة عائشة. ما الذي شهدت به عائشة؟ عائشة شهدت على الجميع، على جميع الناس، أن فيهم نفاقا. ولكن البعض تنزيها للصحابة قال يجب تأويل هذه الكلمة بأن يحمل قول عائشة إن فيهم نفاقا على أن مرادها إن فيهم منافقين، وهي أعرف باللغة العربية من هذا المؤول. وإذا كان تنزيه الصحابة يدعوك إلى مثل هذا التأويل البعيد لكلمة عائشة، فلماذا لا تتحرك غيرتك على تنزيه الله سبحانه فتلتزم بالتأويل في الآيات التي فيها إسناد ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى على المعنى الظاهر له من غير تأويل؟ على أي حال يقولون لسنا من أهل التأويل، ولكن إذا جاءت المسألة إلى شهادة عائشة التزموا بالتأويل، صاروا من أهل التأويل. لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك، أي بتخويف عمر. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول الله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين، هكذا في الطبعة. ولا أدري يعني هل سيطول الكتاب إذا ذكر هذه الجملة فقط حتى يقول إلى. على أي حال هذه رواية من روايات السقيفة في صحيح البخاري. الرواية الثانية التي رواها البخاري في كتاب الحدود. كم أخذنا من الوقت؟ يكفي الرواية الأولى، المهم أن تبقى الرواية في خاطركم إلى حين نعلق على هذه الروايات. سؤال: كيف نعرف أن الله يغضب لغضب الزهراء على وجه الإطلاق وأنه لا يوجد تقييد؟ لأنه الجواب لأنه إذا أريد إن الله يغضب لغضب فاطمة إذا غضبت لحق. إذا غضبت مظلومة لحق لها، أو إذا غضبت على من عصى الله، فما هي المزية في فاطمة؟ كل من يغضب لحق لله سبحانه، كل من يغضب على معصية الله سبحانه، فإن الله يغضب لغضبه. ما المزية في فاطمة عليها السلام؟ وأما ما يدل عليه هذا القول فقد تكلمنا عنه في مناسبة بشكل مفصل، فارجعوا إلى ما قلناه في ذلك الموضع. ولكن على الإجمال الذي يظهر من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وآله ليس بصدد بيان الحال في مقام الثبوت، وإنما هو صلى الله عليه وآله بصدد بيان الحال في مقام الإثبات. أي هذا تعبير اصطلاحي لمن يعني لأهل العلم الذين يتابعون، أي إنه صلى الله عليه وآله كما يظهر من الرواية ليس بصدد بيان أن غضب الله يتبع غضب فاطمة، بل حقيقة الحال أن فاطمة عليها السلام غضبها هو الذي يتبع غضب الله سبحانه وليس العكس. إذا غضب الله غضبت فاطمة، إذا عصي الله غضب النبي وغضبت فاطمة. هذه هي حقيقة الحال في واقع الأمر، ولكن ظاهر الرواية لما كانت الرواية يعني لما كان قول رسول الله صلى الله عليه وآله بعكس ذلك، لم يقل إن فاطمة تغضب لغضب الله، قال إن الله يغضب لغضب فاطمة كما في الرواية التي نقلها الذهبي. فإن معنى هذا الترتيب أن غضب فاطمة كاشف عن غضب الله، فما هي الفائدة من بيان أن غضب فاطمة يكشف يعني دليل على غضب الله، أمارة علامة على غضب الله؟ لماذا هذا التفريع؟ الجواب إن الفائدة في بيان الكاشف عن غضب الله سبحانه من غضب فاطمة عليها السلام هو بيان أن بعض الأمور قد يلتبس فيها وأنها تغضب الله أو لا تغضبه، فيكون لاجتهاد المجتهد مجال. وقد يدعي الرجل من الأمة أن اجتهاد يقتضي أن هذا جائز في شرع الله وأن هذا العمل ليس مما يغضب الله. فإذا أردتم أيها الأمة أن تعرفوا أن اجتهاد هذا حق أو باطل وأن هذا العمل جائز لا يغضب الله أو إنه ليس بجائز ويغضب الله، فانظروا إلى غضب فاطمة لتعرفوا أن هذا الفعل يغضب الله أو لا يغضبه. فإذا غضب الله يتبع غضب فاطمة أي في مقام الكشف والدلالة، وأما في مقام واقع الأمر فإن الأمر على العكس وغضب فاطمة هو الذي يتبع غضب الله سبحانه. وهنا يأتي سؤال، لماذا يبين النبي صلى الله عليه وآله للأمة الكاشف عن غضب الله في خصوص غضب فاطمة؟ لماذا لم يبين الكواشف عن غضب الله سبحانه في سائر الموارد؟ ما هي المزية حتى يقول إذا التبس عليكم أمر أنه جائز في شرع الله أو غير جائز، أنه يغضب الله أو لا يغضبه، فانظروا إلى غضب فاطمة؟ لماذا؟ هذا من أعلام النبوة، فإن نفس هذا البيان كاشف عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم أن فاطمة عليها السلام ستغضب، وأن غضبها سوف يلتبس الحال فيه على جماعة من الأمة لا يعرفون الحق من الباطل. فهو صلى الله عليه وآله يبين لهم أنكم لا يلتبس عليكم أمرها، إذا غضبت فإن الله غاضب على من غضبت عليه، فاعرف الحق والباطل من غضبها. سؤال: هل يشمل الدليل العقلي على الإمامة إمامة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه؟ الجواب نعم، لأن الدليل على وجوب الإمام من العقل يقتضي وجوب وجود الإمام في كل زمان، كما إن الدليل على ذلك من النقل أيضا تام، ويكفي من الدليل النقلي دليلان. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله قد روى عنه جندب بن سمرة حديثا أنقولا عن جندب في الصحيحين في مواضع متعددة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الأئمة من بعدي 12. الألفاظ مختلفة في صحيح البخاري ومسلم: الخلفاء من بعدي 12، الأئمة من بعدي 12، سيكون بعدي 12، في بعض الروايات أميرا. ولا يوجد تطبيق معقول مقبول للأئمة 12 إلا تطبيق الشيعة، وأما تطبيق غيرهم فلا تكشفن مغطأ فلا ربما كشفت. ومن ذلك أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من حديث الثقلين، فإنه يدل على تلازم الثقلين حتى يرد على النبي صلى الله عليه وآله الحوض، وهذا لا يستقيم إلا على عقيدة الشيعة القائلين بإمامة المهدي المنتظر عجل الله فرجه. فالدليل العقلي الخالص أو الدليل المؤلف من مقدمة عقلية وأخرى نقلية يدل على إمامته جل الله فرجه.